الفصل السابع: البحث الطريقي والجهاز المعرفي. من وجهة نظر علم الطريقة، ليس الجهاز المعرفي تياراً محدداً من التيارات المذهبية، ولا أنه علم ذو موضوع واحد بالضرورة، بل يعبر عن نسق معرفي قائم على أركان مترابطة خمسة، فلا بد أن يحمل أداة منهجية لتوليد المعرفة، كما لا بد من وجود مصدر للمعرفة تعتمد عليه هذه الأداة، وكذا لا بد من أن يكون هناك تأسيس قبلي من القضايا السابقة على كل فهم وإنتاج معرفي منظم. ومن بين هذه القضايا تلك المتصفة بالتوليد والتوجيه، والتي عبرنا عنها بالآصرة المعرفية أو الأصل المولد، يضاف إلى ضرورة وجود الفهم والإنتاج. وقد نعبر عن الجهاز المعرفي بالدائرة المعرفية، فتكون الدائرة متضمنة للأركان الخمسة الآنفة الذكر. ومن الناحية المنطقية، كل فهم لا يسعه أن يتشكل من غير جهاز معرفي أو دائرة، لحاجته لكل من المصدر والأداة والقبليات المعرفية، ولا فرق في ذلك بين الفهم الواعي وغيره من الأفهام والقراءات غير الواعية لهذه الحقيقة، كما ينطبق هذا الحال على مختلف العلوم الطبيعية والإنسانية، ومثلها معرفتنا العامة للأشياء الخارجية وغيرها من المعارف والعلوم. أركان الجهاز المعرفي: يمكن تحديد المفاهيم الخمسة لأركان الجهاز المعرفي المشار إليها آنفا كالتالي: 1- المصدر المعرفي، وهو المنبع الذي تصدر عنه مضامين المعرفة بالنشأة والتكوين والتأسيس، كالنص والعقل والواقع والإلهام الغيبي، وهو ليس بالضرورة يطابق الموضوع الذي يمارس فيه الذهن نشاطه في الفهم الديني، وكذا في سائر نواحي هذا النشاط كعلم الطبيعة وغيره. فرغم أن موضوع الفهم هو النص، إلا أن مصدر الفهم الرئيسي قد يتمثل في نواحي أخرى خارجية غير منتزعة من النص ذاته، كالمنظومات العقلية أو الواقع أو غيرها، لكن يظل النص أي الموضوع يحتفظ بنسبة من المصدر مهما كانت ضئيلة، يضاف إلى غيره من المصادر المعول عليها في الفهم. وينطبق الحال على سائر الموضوعات كالطبيعة مثلاً، فقد يكون المصدر الرئيسي المعتمد في تفسيرها ليس منتزعا عنها عبر الملاحظات والتجارب، بل من منظومات أخرى كالنواحي العقلية القبلية أو النص الديني أو الإلهام الكشفي أو غير ذلك من مصادر المعرفة المتنوعة، والتي تشكل في هذه الحالة قبليات للعلوم الطبيعية. 2- الأداة المنهجية، وهي آلية أو طريقة صورية تتم فيها عملية تكوين المعرفة وتأسيسها بهيئة مفاهيم مستنبطة تقبل التوظيف اعتماداً على المصدر المعرفي كمضامين، فهي منهج استكشاف المعرفة وتوظيفها، وهي بالتالي تتوسط إما لتمارس دور الإنتاج والتوليد المعرفي، أو تعمل على فهم الموضوع المراد تسليط الضوء عليه. وقد تكون الأداة بيانية صرف، لغوية أو عرفية أو شرعية أو غيرها، وقد تكون عقلية منطقية أو وجودية أو معيارية أو غيرها، كما قد تكون كشفية إلهامية أو شهودية أو غيرها، كذلك قد تكون واقعية استقرائية أو تمثيلية أو غيرها، وكل ذلك رهين الاعتماد على طبيعة المصدر المعرفي. وقد تكون الأداة منطقية محايدة تناسب التوظيف لأكثر من مصدر معرفي دون خلل واعتراض، كالأداة الاستقرائية، فهي عندما تطبق على الواقع كمصدر تتخذ الطابع الواقعي، في حين عند تطبيقها على النص تتخذ الطابع البياني. وعلى العموم، إنه يمكن تطبيق الأداة المنهجية على أكثر من مصدر، ومن ذلك أداة التمثيل أو القياس، فهي قابلة لأن تطبق على النص كالذي يجري في القياس الفقهي، كما تطبق على الواقع ومنه الواقع العلمي كما سنعرف. وتتمثل حياة الأداة بممارسة دورها في التوليد والفهم، وهي بغير ذلك خاوية جوفاء، وعلاقتها بالرؤى وما ينتج عنها أشبه بعلاقة المقولات بالمحدوث الحسية بالحدوث الحسية، كما يصورها كانت في عبارته الشهيرة: إن المقولات من دون حدوث حسية جوفاء، كما إن الحدوث الحسية من دون مقولات عمياء. ففي جميع الأحوال إن الرؤى لا يمكن أن تنتج من غير أداة، لكن عدم الوعي بالأخيرة قد يجعل الرؤى ضالة في علاقتها بها، وهي أنها قد تصدر عن أداة غير مناسبة. فمثلا إن الرؤى المتعلقة بعلوم الطبيعة يناسبها الأداة الواقعية كما تتمثل في منهج الاستقراء والتجربة، ولو استبدلنا هذه الأداة بالأداة النقلية مثلا فإن ذلك سيفضي بضلال هذه الرؤى وعدم دقتها أو الثقة بها. وشبيه بذلك ما يصفه كانت في علاقة الحدوث الحسية بالمقولات، رغم مؤاخذتنا عليه في تصويره لهذه العلاقة المضيقة. وعلى الصعيد الفلسفي نرى أن الأداة لما كانت منهجا للتفكير فهي من هذه الناحية عبارة عن عقل طريقي، وأن التقسيم الفلسفي للعقل بأنه عقل نظري وعقل عملي هو تقسيم قاصر، ما لم يضف إليه ذلك العقل الطريقي الذي بدونه لا يمكن للعقلين الآنفي الذكر أن يمارسا دورهما كليا. وعليه يصبح تقسيم العقل ثلاثيا: نظري وعملي وطريقي، وأن العقلين الأولين يعبران عن العقل المضموني، في حين يعبر الثالث عن العقل الصوري. بل يمكن اختزال هذه العقول الثلاثة إلى عقلين: مضموني أي نظري وعملي، وصوري، وأن علاقة العقلين المضموني والصوري هي علاقة عدم استغناء، فأحدهما لا يستغني عن الآخر، مثلما لا يمكن للصورة في العالم الطبيعي أن تستغني عن المادة، ولا المادة أن تستغني عن الصورة كما يرى الفلاسفة القدماء. فالعقل الطريقي هو عقل متأصل في علاقته بالعقلين النظري والعملي. ثلاثة: المولدات والموجهات القبلية. نعني بالمولدات الأصول التي تعول عليها الأداة المنهجية في الفهم والتوليد أو الكشف والاستنباط، والتي بواسطتها يتم توليد المعرفة وإنتاجها، لذلك نطلق عليها الأصول المولدة. وسبق أن عبرنا عنها بالأواصر المعرفية، وعلى شاكلتها الموجهات، لكن الفارق بين الأخيرة والأولى هو أن الأولى تعمل على إنتاج المعرفة، في حين لا تقوم الموجهات بهذا الدور التوليدي، وإنما يسترشد بها في تكوين المعرفة أو تفسيرها وفهمها باتجاه دون آخر، أو توظيفها لأغراض معينة، أي أنها تتخذ دور الإدلاء على الطريق المناسب دون القيام بعملية التوليد والإنتاج، مثل دور القيم الأخلاقية في التوجيه. لكن يظل أن كل توجيه لا يخلو من توليد، مثلما أن كل توليد لا يخلو من توجيه، كما قد يجتمع المولد والموجه في أصل معرفي واحد يمارس دورين من التوليد والتوجيه للقضايا. وبعبارة أخرى، إن الأصول المولدة هي قضايا قابلة لتفسير أكبر عدد ممكن من القضايا العائدة إلى ذات المنظومة المعرفية، سواء من حيث التوليد أو التوجيه أو الاتساق، إذ نفترض وجود انتظام تتولد فيه المعرفة بعضها من بعض اعتمادا على عدد من القضايا المتصفة بالتوليد والتوجيه والتفسير ضمن إطار المنظومة نفسها، وكأن الأصل المولد يستنبط سائر المعارف الأخرى، وكأنه الماهية التي تتحدد بها التفاصيل، مثل ما يتحدد من اسم إفلاطون كل ما نعرفه عن هذا الرجل الحكيم. وكذا الحال في الأصل المولد، إذ ننتزع منه معارف كثيرة مختلفة أو نفسرها طبقا له دون غيره لامتيازه بالتفوق، ويشترط أن يكون أساس الفهم وليس نتاجا عنه. هذا هو المعيار الذي نبني عليه اجتهادنا لانتخاب الأصول المولدة كقضايا أساسية أو مرجعية عند بحثنا للدوائر والنظم المعرفية. وبالتالي فإن الصفة التي نبني عليها هذا الحكم هي صفة هندسية أو منطقية، بحيث تندرج فيها سائر القضايا، إما كمشتقات نابعة من الأصل المولد، أو أنها على الأقل تتسق معه بما لا ينافسه عنصر آخر. على ذلك قد تكون الأصول المولدة هرمية، حيث يتربع الأصل المولد على قمة هرم المنظومة المعرفية، كما هو حال الفلسفة والعرفان. كما قد تكون هذه الأصول قاعدية أفقية، حيث أنها داخلة في المساحة العريضة للمنظومة المعرفية، كما هو حال الدائرة البيانية للفكر المعياري، كالذي تعرضنا له خلال حلقة نظم التراث. وفي جميع الأحوال تشكل الأصول المولدة مرجعيات معرفية يستند إليها في كل من الفهم والتوليد المعرفي. إذن فالأصل المولد هو بمثابة البداية المنطقية لسائر المعارف، مقارنة بالبداية التاريخية وما ينشأ عنها من تطورات. وسبق أن عرفنا بأن ما يحدد البداية الأخيرة هو البحث البراني، خلافا للبحث الجواني الكفيل بتحديد البداية الأولى المنطقية. فما يجري من بحث على المنوال التاريخي في الأصول والبدايات هو غير ما يجري من بحث على المنوال المنطقي، إذ كما اتضح بأن منطق كل علم لا يسعه أن يتقدم زمانا على تاريخ هذا العلم، فمنطق كل علم يأتي بعد مراحل تقدم الأخير. وبالتالي فإن البداية التاريخية هي ليست ذات البداية المنطقية للعلم. وبلغة متعالية فإن كل علم هو الذي يحدد شروط ما سيأتي من منطق، والعكس صحيح أيضا، وهو أن كل منطق يحدد بدوره شروط ما يعتمد عليه من علم. 4. الفهم، وهو ممارسة ذهنية تخص النص، وله صور متعددة من الإشارة والتفسير والتأويل وغيرها من الصور والمعاني الممكنة. وبذلك يتميز عن سائر ضروب الإدراك والعلم المتعلقة بالأشياء الخارجية والطبيعة. ونحن نعد هذه الممارسة عنصرا من عناصر تركيب الجهاز المعرفي، ذلك لأن جزءا من نشاط الجهاز مسخر لفهم النص الديني، خلافا للأجهزة المعرفية التي لا علاقة لها بالفهم المشار إليه، كالأجهزة الموظفة لمعرفة الواقع العلمي للطبيعة، والتي تخلو من وجود رابطة بينها وبين النص. فطبقا لذلك الحد يمكن للجهاز المعرفي أن يضم مذاهب وعلوما متنوعة، ميزتها أنها تشترك في العناصر الخمسة المشار إليها، وإن اختلفت أحيانا حول طبيعة الفهم وما تولده من معارف تبعا لاختلاف الموضوع أو لمرونة التأسيس القبلي أو لاعتبارات وأمور عارضة أخرى. والفهم كممارسة عملية يقتضي وجود موضوع له يمارس عليه هذا النشاط، ويتمثل الموضوع في هذه الحالة بالنص. وبصورة عامة فإن كل نشاط ذهني يقتضي وجود ما يخصه من موضوع، فالنشاط المتعلق بتفسير الطبيعة يقتضي وجود الأخيرة كموضوع لما يعرف بعلم الطبيعة، وهكذا مع سائر النشاطات المعرفية الأخرى. وجميع هذه الممارسات ينتج عنها نتائج هي حصيلة هذا النشاط المعرفي. فالفهم كممارسة ينتج عنه فهم كحصيلة، والعلم الطبيعي كممارسة ينتج عنه هو الآخر علم كحصيلة، وهكذا وبالتالي فالفهم هنا مأخوذ بكلا الاعتبارين كممارسة وحصيلة للتلازم بينهما، لكن يبقى الأساس في ذلك هو الممارسة للحصيلة. كما إن الفهم يجري على نحوين، فهو إما أن يتعلق بالنص مباشرة أو ينشأ عبر التوسل بأفهام أخرى، وغالبا ما يحصل الأخير، فالذي يفسر القرآن مثلا يلجأ إلى التوسط بسائر التفاسير لينتهي إلى ما يعتقده من نتائج، ونادرا ما يبدأ التفسير بالاعتماد المباشر على النص من دون هذا التوسط. ويتحقق مثل هذا الحال في العلم الطبيعي مع بعض الاختلاف كما سنشير، فقد يخضع العلماء نتائجهم النظرية وفق التجارب والملاحظات المباشرة، كما قد يستعينون في ذلك بسائر النظريات المعتبرة أو المسلم بها. فمثلا إن أينشتاين بلور نظريته عبر الاستعانة بجمع نظريتي نيوتن وماكسويل، وأن من أتى بعده استعانوا بنسبيته كمسلمة أساسية لإبداء وجهات نظرهم العلمية حول الكون، ومثل ذلك التوسط بنظرية الكوانتوم أو التوسل بهذه الأخيرة بمعية نسبية لدى الذين حاولوا توحيد قوى الطبيعة الأربع. وسواء جرت الممارسة العملية بشكل مباشر أو غير مباشر، فإن مؤسسة العلم تتقبلها من دون تحفظ، خلافا لما يجري في الفهم، فالمؤسسة الدينية تتحفظ غالبا من ممارسات الفهم المباشر بحجة التخوف من عدم استيفائها لشروط البحث الاجتهادي. وترى أن من ضمن هذه الشروط هو الاستفادة من البحوث التراثية، وأحيانا تكون هذه الدعوة مجرد غطاء لتمرير التقليد ورفض كل طرح جديد. وعليه فإن تفاسير القرآن الحديثة المقطوعة الصلة عن الأعمال التراثية هي غير مقبولة لدى الأوساط الدينية واعتبارها تفسير متهورة، فهي بالنتيجة تغرد خارج السرب. كذلك قد لا يتعلق الفهم بالنص ذاته، وإنما بفهم مثله، فيكون فهما للفهم، وهو من هذه الناحية يعد فهما غير مباشر للنص، وأنه يتعامل مع نظيره بجعله نصا يستحق الممارسة الفهمية، كالذي يزاوله الشراح في تفسير ما يقدمه الآخرين من فهم مباشر للنص، وبذلك ينشأ فهم الفهم. وقد يتسلسل الحال عبر الأفهام العمودية التي يتركب بعضها على البعض الآخر. فإذا كانت السلسلة ثلاثية الأفهام، فإن آخرها يوصف بأنه فهم فهم الفهم، وقد يزداد التراكب ضمن السلسلة بلا حدود، حيث تكون رباعية أو خماسية أو أكثر، كما قد تتخذ الأفهام من البعض انموذجا إرشاديا بارادايم. فالذين يتأثرون بنظرية معينة قد يرفعونها إلى المستوى الإرشادي ضمن ممارستهم النظرية الأخرى، وقد يحصل أن تكون شخصية فكرية معينة هي محور الإرشاد النظري، شخصية فكرية معينة هي محور الإرشاد النظري، أو جعلها مجالا مركزيا للتقليد. وربما يضفى عليها القداسة المعرفية لمنع تجاوزها والتحول إلى غيرها، وكل ما ذكرناه ينطبق على مجالات التفكير الأخرى غير المتعلقة بالنص، كالمجال العلمي والفكري والأدبي. وكثيرا ما نسمي فهم النص بفهم الخطاب، كالذي مر علينا في السابق، إذ يقصد بالنص اللغوي في كثير من الأحيان بأنه كلام مكتوب أو خطاب مدون، وبالخطاب بأنه قول مشافهة كالذي عليه الألسنيات الحديثة. وكما يقول بول ريكور: إن النص خطاب أثبتته الكتابة، أو أن النص مؤسس بواسطة تثبيت الكتابة. وبحسب هذا المعنى يكون الخطاب سابقا للنص من الناحية الإنثروبية. واستنادا إلى هذين المعنيين، فإن النص هو نوع من الخطاب الموجه، وإن الخطاب هو نوع من النص الموجه أيضا، لكن التوجيه لديهما مختلف في الغالب. فالجهة التي يستهدفها الخطاب جهة اجتماعية حاضرة ومشخصة ولها حدود، مما يجعل العلاقة بين المخاطب والمخاطب علاقة تواصلية، حيث التفاعل والجدل والتعاطي المتبادل، وبالتالي فإنها تعبر عن المعنى الاجتماعي بحكم هذا التفاعل المباشر. في حين إن النص يستهدف جهة إنسانية لا تتصف بالحضور المباشر والتشخيص ولا بالحدود، وهي بالتالي جهة مجهولة، مما يجعل العلاقة بين الكاتب والقارئ علاقة انفصالية نيابية غير تواصلية، أي على خلاف الحالة التي يتصف بها الخطاب، فما موجود هو الأثر المكتوب المعبر عنه بالنص، أما صاحبه فقد غاب وانتهى، فعلاقة القارئ المباشرة إنما هي من النص دون الكاتب، وهي قائمة على التلقي دون التفاعل والجدل، أي خلاف ما يجري في حالة الخطاب. يضاف إلى أنه من حيث التكوين النفسي أو الذاتي، فإن الخطاب هو أصل للنص وسابق عليه، لأن كل أثر مكتوب لا بد من أن يكون نتاج قول أو كلام، وهو ما نعبر عنه بلغة الأشاعرة بالكلام النفسي. والخطاب من هذه الناحية له صفة غريزية فطرية، خلافا للنص المتصف بالاصطناع والتكلف. فمن حيث التكوين الذاتي يكون الفكر سابقا للكلام، وكلاهما فطريان، والكلام سابقا للنص، خلافا لبعض أدبيات ما بعد الحداثة كما تتمثل في اتجاه جاك دريدا، أو لنقل إن الفكر هو علة الخطاب، والخطاب علة النص أو الأثر المكتوب. وكما أشرنا إلى أن الأخير ذو خاصية مصطنعة غير فطرية، ويؤيد هذا المعنى ما يراه عالم النفس التكويني بياجي من أن البناء المعرفي لدى الطفل سابق على اللغة كما في الحس الحركي، فالتنسيق الذي يعتمده الطفل في مستوى الفعل يشكل قاعدة تتأسس عليها البنيات المنطقية لاحقا، وبالتالي فإن الجذور المنطقية للتفكير تتقدم على اللغة زمانا. ومن هذه الناحية فإن وصف الكتابات والموضوعات العلمية والأدبية والمذهبية بأنها خطابات هو وصف لائق ومبرر، كقولنا الخطاب العلمي والأدبي والفلسفي والديني والاجتماعي والاقتصادي، أو قولنا الخطاب الأشعري والمعتزلي والإسلامي والسني والشيعي، أو قولنا خطاب الصدر والقرضاوي وعلي شريعة والجابري وحسن حنفي. وكذا إن وصف هذه الكتابات والموضوعات بأنها مقالات هو وصف صحيح استنادا إلى مصدر قولا، حيث الخطاب والمقال هما أثر ذاتي مباشر للفكر، فهما يحملان هذا الفكر المنضبط ومن ثم ينقلانه إلى الأثر المكتوب أي النص بهيئة ما نصفه من مذاهب وموضوعات مختلفة. وعليه فنحن نسمي النص الديني بالخطاب لعدد من الاعتبارات، منها ما سبق أن عرفنا بأن الخطاب هو أصل النص وسابق عليه، سواء من الناحية الإنثروبية أو من حيث التكوين النفسي. يضاف إلى أن النص الديني كوثيقة مدونة، المصحف القرآني مثلا، مسبوق زمنيا بالخطاب الذي يطلق على الكلام مشافهة كما عرفنا، فأصل النص مستمد من الخطاب للعكس. كما إن من هذه الاعتبارات هو أن الخطاب الديني باعتباره مشافها فإنه يشمل على النص ويتضمن من المعاني الحقيقية ما يفتقر إليها الأثر المدون، إذ لا يتجرد الخطاب عن ملابساته الظرفية ومقتضياته الحالية تبعا لتفاعله مع الواقع الذي تنزل فيه، مما يجعله أقرب لحمل الحقيقة، خلافا للأثر المدون الذي غاب عنه الواقع أو انتهى، وكل ذلك له انعكاساته السلبية على الفهم. إذن الخطاب هو الأصل، سواء من حيث السبق التاريخي أو من حيث الاعتبارات الإنثروبية والتكوينية، وكذا باعتبار المعنى الإبستيمي بحمله للحقيقة. أما النص فهو التابع والظل الذي ليس بمقدوره الكشف عن كافة تجليات الحقيقة التي يتمتع بها الأول، كالذي سيأتينا تفصيله فيما بعد. 5. الإنتاج والتوليد، وهو أيضا من الممارسات الذهنية التي تترتب عليها حصيلة معينة، وبالتالي فالتوليد هو ممارسة وحصيلة للتلازم بينهما، وحاله في ذلك حال الفهم، وهو كحصيلة كل ما ينتج من معرفة سواء كان سابقا لعملية الفهم أو بعدها، أي سواء كان معبرا عن القبليات المعرفية الناتجة مباشرة وغير مباشرة، أو هو نتاج عملية الفهم ذاتها. مع الأخذ بعين الاعتبار تعذر فصل التوليد الأخير عن تأثير القبليات المعرفية كالأصول المولدة وما ينتج عنها، وبالتالي ففي جميع الأحوال إن الإنتاج أو التوليد مدين في وجوده للقبليات المعرفية. فمثلا إن القياسات الفقهية تتعلق بقضايا جديدة لا نص فيها، لكن نتائجها تعتمد على فهم النص مثلما تعتمد على بعض القبليات.